الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، ذكرنا المرتبة الأولى من مراتب النوافل، وهو في باب فقه الأولويات، وهو طلب العلم. يأتي بعده في المرتبة وفي الفضل ذكر الله تعالى، فالذكر هو المرتبة الثانية بعد العلم، سواء كان هذا الذكر كلام الله عز وجل والاهتمام بقراءة القرآن والإكثار منها فإن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أو كان ذكر الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أو كان ذكر الله عز وجل بالاستغفار والتوبة، أو كان ذكر الله عز وجل بالاستغفار، أو كان ذكر الله سبحانه وتعالى بأي أذكار يفتحها الله عز وجل على الإنسان، والمأثور مقدم على غير المأثور. لكن ما الدليل على أن الذكر يأتي بعد العلم في المرتبة، وأنه من أفضل العبادات، أفضل من الجهاد، وأفضل من النكاح، وأفضل من صلاة النوافل، وأفضل من صيام النوافل وغيرها؟ ما الدليل على ذلك؟ يروي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ففي هذا الحديث قدم الذكر على الجهاد، وقدم الذكر على الإنفاق، وقدم الذكر على بقية الأعمال. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم. فهذا دليل على أهمية الذكر، وأن ذكر الله عز وجل والإكثار منه من أفضل العبادات. وتستطيع أيها الأخ الحبيب أن تعيش مع ذكر الله عز وجل، تستيقظ من النوم فتذكر الله، ثم تمشي تتوضأ فتذكر الله، ثم تمشي إلى المسجد فتذكر الله، ثم تصلي وما في صلاتك وبين الصلاتين ذكر الله عز وجل، بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، ثم بعد صلاة الصبح تكثر من ذكر الله، ثم تستمر في ذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم تذكر الله وأنت تركب سيارتك، وأنت تدخل بيتك، وأنت تخرج من بيتك، وأنت تدخل المسجد وتخرج من المسجد، تدخل دورة المياه وتخرج منها، تذهب إلى السوق، تمشي في الطريق، تقف، تجلس، في كل عمل من أعمالك تذكر الله عز وجل، فتجد أن ذكر الله عز وجل لا يفارقك وأنت في المسجد وأنت في البيت، فدائما أنت على ذكر الله سبحانه وتعالى لا تتركه. فإذا عشت على ذلك فأنت على خير، وقد حققت هذه الفضيلة. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أستطيع عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله عز وجل له أحوال، فالمجاهد الذاكر أفضل من المجاهد غير الذاكر. وذكر الله عز وجل في الجهاد وفي العبادات وفي أمور المعاملات وفي الأماكن التي لا يذكر الله فيها أفضل من غيرها. ولذلك نعيش مع الله بقلوبنا، ونعيش مع الله بألسنتنا، بأن نكثر ذكر الله عز وجل. الثالث أو المرتبة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى. وبعض العلماء يقدم الجهاد على غيره، لأنك إذا نظرت في نصوص أفضلية الجهاد وأجور الجهاد فإنك تجدها أرقاما فلكية، أرقام الجهاد في سبيل الله أو أجور الجهاد في سبيل الله لا يوازيها أي عبادة من العبادات مهما كانت، وهذا يدل على أفضلية الجهاد. لكن العلم متين وله أساس، والذكر كذلك، ثم يأتي الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. والقاعد هنا ليس معناها القاعد العاصي، إنما معناها القاعد الطائع، فتجد أن المجاهد أفضل منه درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى مؤكدا في هذه الآية بعشر مؤكدات أفضلية الجهاد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لماذا؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فالله سبحانه وتعالى عظم أجر الجهاد وعظم أمر الجهاد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: قيل له يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعه. فعادوا عليه مرتين أو ثلاثا فقال: لا تستطيعونه. ثم قال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر عن صلاة وصيام وصلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. مع أن المجاهد في جهاده سيجلس يأكل وينام، وقد يضاحك أصحابه، وقد يمازحهم، وقد يتكلم في أمور الدنيا، وكلها تحسب له حسنات، لأن القائم الصائم القانت بآيات الله عز وجل لا ينقطع عن العبادة، فهذا مثله. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس: لروحة في سبيل الله أو غدوة، يعني يوم واحد فقط، الروحة بعد الظهر وغدوة في الصباح، خير من الدنيا وما فيها. فلو قيست كل الكرة الأرضية ثم أعطيت القارات الخمس لك ثم تصدقت بها في سبيل الله، غدوة في سبيل الله خير من ذلك. ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد، يعني صوته، خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلمه في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، هذه ثالث مرة يحلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحلهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. رابعا: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. والأحاديث كأخرى كثيرة تدل على فضل الجهاد وفضيلة الجهاد في سبيل الله، وهذا الثواب يشمل جهاد الفرض والنفل، لأن الصحيح أن فرض العين الذي ورد فيه فضل معين كالجهاد، ومثله فرض الكفاية الذي ورد فيه فضل معين كصلاة الجنازة، لا ينقص أجرهما عند تحولهما في حق فرد أو جماعة إلى نفل، وهذا هو قول جمهور العلماء، لأنه لا دليل على نقصان هذا الأجر المنصوص عليه في حق من عمل هذا العمل، فهو في من كان في الفرض وفي من كان في النفل. يلي الجهاد في الفضل النكاح المؤكد، النكاح الذي هو بالزوجة الأولى، وهو سنة مؤكدة. والنكاح سبب لمصالح خاصة بالمتزوج والمتزوجة، وكذلك فيه نفع للأمة جميعا. أما من جهة المتزوجين ففيه إعفاف النفس والسلامة من فتن النساء وأداء حق الجسد، وأداء حق الجسد مما يعين على عمل كثير من الطاعات وحصول الراحة النفسية، يؤدي إلى أن الإنسان يكثر من الطاعة. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. كما أن الزواج سبب لوجود الولد الذي يرجى أن ينال والدهم منهم نفع في الدنيا، أن ينال والدهم نفعا في الدنيا وأيضا نفعا آخر في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. قال: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الزواج أيضا مصالح متعددة، فهو سبب لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. ولذلك لما جاء الثلاثة الرهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بياته، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ما إني أخشاكم لله واتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب من سنتي فليس مني. فدليل على أن الزواج بالنساء والتمتع بهن هذا هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أمته من الصحابة والتابعين من بعدهم. هذا حول أمر الزواج، وأنه الفضيلة الثالثة بعد أو الرابعة بعد العلم والذكر والجهاد، يأتي في الرابعة النكاح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.